وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الزمخشري فيما مضى من الآيات التي انتهت بقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. قال وهذا آخر ما اقتص الله من نبأ فرعون والقسط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه لظلوم كثار جهول كنوت إلا من عصمه الله وقليل من عباده الشكور وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل بالمدينة يعني مما رأاه من بني إسرائيل في المدينة من الشيء والتآمر والعقل والخيانة شرع عز وجل في بيان سلوك بني إسرائيل مع نبيهم مع ما رأوه من قبل من آيات الله عز وجل العظام وكيف أنهم سرعان ما بدلوا وغيروا فبمجرد أن جاوز الله بهم البحر وقعوا في هذا الأمر العظيم وجاوزنا لبني إسرائيل البحر يعني نفس البحر الذي أغرق الله فيه أعداءهم وهو بحر قلزم القلزم على وزن قلزم بحر قلزم ما يسمى الآن البحر الأحمر بحر القلزم كقلزم وقلزم أصلا بلد كما يقول القاسمي هنا كان في تفسي مصر قرب جبل الصور أضيف إليه لأنه على طرفه ويعرف البلد الآن بالسويد القلزم أو أصلا هي اسم لمدينة السويد ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقد أخطأ لا شك أنه لا يصح أبدا تفسير البحر لأنه النيل إنما هو البحر الأحمر المعروف الآن بهذا الاسم وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قرئ يعكفون وقرئ يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون على أصنام لهم أي يواظبون على عبادتها ويلازمونها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها يعني قائما نعكف عليه كما لهم آلهة يعني كما لهم أصنام يعكفون عليها قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون شأن الألوهية وعظمتها وأنه لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى قال البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله سبحانه وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكل ذلك بشدة جهلهم الله. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل متبر ما هم فيه أي مهلك ما هم فيه أي من الشرك وباطل ما كانوا يعملون أي من عبادة الأصنام وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض قال الرازي أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إله للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة إلا به عز وجل وعن أبي واحد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواف فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. وقال الإمام أبو بكر السرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الفر والشفاء من سجالها ويضربون بها المسامير والشرق، فهي ذات أنواط تقطعها. كل ما علقت به الخرق والمناديل والمسامير أو تمسح الناس به أو عظموه أو رجوا منه الفر والشفاء أو الرزق أو غير ذلك أو النصر، فكل هذا يعتبر الموجز أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع قطعا لذريعة الإشراك بالله عز وجل. وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتابه البدع والحوادث: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر. تخليق يعني دهنها بالخلوق والطين، كما يحصل الآن تماما في بعض المقامات يعني الأضرحة، وعين ذلك مما يعني يعصرون حجارته بالعصور ويعني يعظمون هذه الأشياء يتمسحون بها كما يزعمون يعني أنها آثار كف النبي عليه السلام أو كف أو قدمه في المسجد البدوي في طنطا. يوجد ركن معين يوجد فيه عن الصخر قدر مصنوع، يزعمون أنها قدر النبي عليه السلام، بنقص جدلا وسلمنا أنها أن هذا صحيح، فكان ماذا؟ هل يقصد بذلك التعبد بال أو هذا الحجر من دون الله عز وجل والتمسك به وتخليقه ويعني حث الناس على تعظيمه؟ كذلك يقبلون يعني المقصورات النحاسية أو الذهبية أحيانا التي تضع حول هذه القبور، هذا كله يعني ليس من دين الإسلام في شيء، بل هذا كله تكبر وإعادة لسنة بني إسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا لهم إلها كما لهم آلهة. فيقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان لعم تخليق الشيطان والعمر، فيفعلون ذلك ويحاكمون عليه مع فضل العلم فرائض الله وسننه. واضح يعني تجد عامة من يفعلون ذلك ربما لا يصلون، وطبعا متوقع انهم لا يصلون، لماذا؟ لان الصلاه يعني ثاني اركان الاسلام والتوحيد اول اركان الاسلام، فهم لا يحسنون التوحيد اذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم ولم يفهموا اصلا معنى لا اله الا الله. فهل يؤمن هل امثال هؤلاء يكونون مصلين؟ كثيرا ما تجد ناس انهم لا يصلون، بل ربما يكونون يعني يرتكبون ابحث الاشياء في هذه الموالد والاحتفالات، يعني تعاطي المخدرات والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، تجد النساء يجلسن يتعاطين الشيشه في الخيام التي ينصبونها، كل هذه الاشياء من قال لهم هذا؟ وما يعني مناسبه ربط هذه الاشياء بالدين؟ ما علاقه الادب بالاسلام والتوحيد وبالمساجد والعبادات؟ هؤلاء يعني من اهل الفسق والفجور وليسوا من اهل الذكر، بل هم من اهل الغفله. يعني هذه ليست ذكرا لله الذي يصنعون، لكنها غفل عن الله سبحانه وتعالى وغفل عن حقوق التوحيد. يقول ابن سامه ابو سامه: فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع فضل العلم فرائض الله وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاملون هذا الى ان يعرم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ثم شرح الامام ابو سامه شجره المصفوفه فقال: ما اشبهها بذات الانواض الذي في الحديث. وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت، لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنه. ولهذا البحث تتمة مهمة في إغاثة اللسان لابن القيمين فلتنظر. الآن أيضا ظهرت أشياء جديدة من نفس هذا الباب، اتخاذ الكمائن الوقاية من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشروط، لكن بصورة يعني مدركات أكثر، فبدل الكف الذي كانوا يصنعونها من قبل الآن أصبحوا يستعملون هذه الخرجات التي اللون اللبني او الازرق حجارة الله الآن مشهورة تعلق في كل مكان في السيارات في العيادات في المنازل كأنها يعني نوع من الزينة، لكن هي في الحقيقة كثير منهم يقتلون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عليها المعوذتين أو كتبوا القرآن واضح إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهذا نوع من الاتخاذ التبائي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق سليمة فقد أشرك أو فلا أتم الله له، هذا كله من التمسك. كمان يعني يكون آية الكرسي رأس الثلاثة على صدورهن النساء مثلا أو يعني غير ذلك مما يتخذ من أجل أن هذه القماشة التي مكتوب عليها كذا هي التي تحفظه. إن أردت أن تعتصم بالله عز وجل فأنت ارق نفسك أو أولادك أو ضيفك أو الشيء الذي تريد رقيته بالرقية الشرعية. فالمعونات بتكتب والناس أصلا لا يكونوا لا يصلون ولا يوحدون الله ثم قال هذه المعونات تنقص فيهم، لا تريد أن تتعوذ بالله عز وجل فتقرأ أنت المعونات، تقرأ أنت القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الله عز وجل لا إلى هذه الأحجار وهذه الأشياء. قال غير الله أبليكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليهم الموجبة لتخصيصه تعالى بالعبادة. أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم معبودا، يقال أبغاه الشيء طلبه له فبغاه إياه. وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها، وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها، وإنما المقصود فضلهم على عالم زمانهم، على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق، لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وقومه، يسومونكم سوء العذاب، يكلفونكم إياه أو يولونكم إياه، يقال سامع الأمر يسومه كلفه إياه وجسمه وأنزمه أو أولاه إياه، تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي فنجاكم منه وحده دون نفاعة من أحد. وهذه الآية تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكر، وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ويجري مجراه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في ذرية طول سيناء، وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا سفرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل صعد موسى إليه وسمع كلامه تعالى وأمره ووصاياه، ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه وأعلمهم بما أمروا به، وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وصوت رعود وبروحا. ثم أمر تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه، فصعد موسى الجبل وكان مغطى بالغمام، فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب لما أمد من القوة الروحانية والتجليات القدسية، وأوتي في برهتها الألواح التي كتبت فيها شرائعهم. ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة. كان موسى عليه السلام إذا رجع من تكليم الله سبحانه وتعالى إياه كان يرجع وعلى وجهه نور مدرك لا يقوى أحد من أن ينظر إلى وجهه من شدة النور الذي على وجهه. يقول ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة فخافوا من الدنو منه، فجعل على وجهه مرقعا، فكان إذا صعد الجبل للمناجاة رفعه وإذا أتاهم وضعه. والله تعالى أعلم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها لعشر متتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يعني حينما توجه للمناجاة، اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني لا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. قال الجسمي: تدل الآيات على أنه استخلف هارون عند خروجه لما رأى أنهم أو لما رأى أنهم أشد طاعة له وأكثر قبولا منهم. ومخاطبات موسى عليه السلام لهارون وجوابه له كقوله أفعصيت أمري، وقول هارون لا تأخذ برحيتي، وقوله فلا تشمت بها الأعداء، كل ذلك كالدال على أن موسى كان يخص بنوع من الولاية واشترك في النبوة، يعني دل على أن مرتبة موسى كانت أعلى من مرتبة فرعون. أن واضح أن الاستاذ كله هنا استخلفه لما أراد أن يخرج المناجاة. قول له: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قوله: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، قوله فلا تثبت بين أعداء، كل هذا يعكس يعني أن كلاهما كان نبيا، لكن موسى كان يعني كانت مرتبته أعلى من هارون، وإذ اشترك معه في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع، لأنه هو المعقول من الاستخلاف عند الغيبة وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيء يعلم أنه لا يفعله ويأمره بما يعلم أنه سيفعله، عظة له واعتبارا لغيره وتأكيدا ومصلحة للجميع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي حضر الجبل لوقتنا، أي الذي وقتنا له وحددناه، وكلمه ربه أي خاطبه من غير واسطة ملك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لم تفيق رؤيتي لن تراني، لأن هذه الدنيا الآدمية في هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لها بذلك لعدم استعدادها له، بل ما هو أكبر جرما وأشد خلقا وطلابة وهو الجبل لا يثبت لذلك بل ينتهي. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أيكم أقوى، أولا قال له لن تراني، ثم بين عن المقصود لن تراني بهذه الهيئة التي أنت عليها، يعني البنية الآدمية في هذه الحياة الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل ولا تشيك ذلك أبدا، فلذلك ليس من شأن أهل الدنيا أن يروا الله تبارك وتعالى. قال لن تراني، وبين له في درس عملي أن الجبل الذي هو أقوى منك جرما وحجما وقلابة لا يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى ولتجليه عز وجل، فكيف يثبت الأدبي الضعيف؟ ولذلك قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل مكانه يعني إن ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يتزلزل فسوف تراني، أي سوف تثبت لرؤيتي إذا تجليت عليك، وإلا فلا طاقة. وفيه من التلطيف لموسى والتكريم له والتنزل القدسي ما لا يخفى، هذا كله في تكريم لموسى عليه السلام، كأن الله سبحانه وتعالى نقض لموسى: أنت لا تثق رؤيتي ولو تجليت لك لما أطقت ذلك، بل إن الجبل الذي هو أقوى منك لا يثبت للتجلي بل يدك. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر له وبان، جعله دكا، جعله دكا يعني جعله التجلي دكا أي مفتتا فلم يستقر مكانه، فنبه تعالى على أن الجبل مع شدته وطلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر. وفيه تسكين لفؤاد موسى عليه السلام، لأن المانع من الانتفاع، تطمير لموسى عليه السلام أن الذي منعني من التجلي لك هو أنك لا تثق ذلك بهذه الدنيا التي أنت عليها الآن في الدنيا، واضح؟ نعم. وليس المانع من الرؤية من التجلي ان الرؤية مستحيلة. رؤية الله مستحيلة. واضح. لكن الله عز وجل لا يقوى احد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية.
نعم.
وفيه تسكين لموسى لان المانع من الانكشاف الاتفاق عليه. واما ان المانع محالية الرؤية فليس في القرآن إشارة إليه. وهذا الأمر مهم جدا. المانع لم يقل أن الرؤية مستحيلة كما يتبين الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر أي سقط. وقع موسى صعقا أي مرسيا عليه من هول ما رأى. من هول ما رأى من إيه؟ من انبكاك الجبل وانفعال الجبل لرؤية الله سبحانه وتعالى لما تجلى له. فلما أفاق أي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك. يعني تبت إليك من سؤالي من الإقدام على سؤالي الرؤية. وأنا أول المؤمنين أي أنا أول المؤمنين لأنه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة. أنا أول المؤمنين لأنه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك أحد في هذه النشأة. لا يوجد أحد في هذه النشأة الدنيوية يطيق رؤيتك. قال الناصر الانتصار إنما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا. والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق. فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله. أن سبق في علم الله عز وجل أن الله قضى أنه لا يراه احد ولا يقوى احد ان يراه في الدنيا. وضح موسى عليه السلام سبح لما علم ان مطلوبه الذي ساله حينما قال رب ارني انظر اليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلف. سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل. قال سبحانه يعني لا مبدل لكلماته ولا لعلمك بأنه لا ينبغي لا يستطيع أحد أن يراك في الدنيا. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزها مبرئا من كل ما يحق به. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل. وقد ورد سيئات المقربين حسنات الأبرار. يعني لا شك أن كان الأولى في حق موسى ألا يسأل أو يستأذن يعني لا يعني يطلب مشاركة الرب أرني أنظر إليه. قال لم تراني لأنه سبق في علمي أنه لا يراني أحد في الدنيا ولا يجيب أحد أن يراني. واضح. فالأكمل في حق موسى عليه السلام كان أن يستأذن يوقف الرؤية رب أرني إليك رب أرني أنظر إليك إن أذنت أو إن شئت. لكنه لم يقل ذلك. فعد عدم الاستئذان كأنه ذنب. ولذلك قال تبت إليك يعني لا أعود إلى سؤال الرؤية مرة ثانية. تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أول المؤمنين. هل أول المؤمنين بالله؟ كيف؟ سبقه أنبياء آخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين. لكن المقصود أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد يعني في هذه الحياة الدنيا بهذه النسبة. إذا الذنب في حق الأشياء أمر نسبي أمر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين. يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة. رؤية الله ممكنة. واضح. لكن الله قضى أنه لا يرى في الدنيا عز وجل. ولذلك طلبت هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة أن الرؤية جائزة وليس من باب المستحيل. الوجه الأول أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. يعني موسى عليه السلام كان يؤمن أن رؤية الله كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة. لكن هو كان لا يعلم أن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا إنما تكون في الآخرة. واضح. لكن لو قول موسى عليه السلام يقول ربي أرني أنظر إليك، موسى أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا في حقه عز وجل. لماذا؟ لأن الأنبياء أعلم الناس بما يجوز وبما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن الدفع أبدا بأن موسى كان يجهل يجهل استحالة الرؤية. كلا، موسى كان حينما قال ربي أرني أنظر إليك كان يعلم أنها ممكنة، الرؤية الله ممكنة، لكنه لم يكن يعلم أنها إيه تقع في هذه الدار. نعم، أيضا عبارة عن أهميتها. يقول: دلت الآيات على جواز رؤيته تعالى من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام أن سؤال موسى عليه السلام رؤيته يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذا الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا ريب في نبوة موسى عليه السلام وأنه من أولي العزم. الوجه الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه. يعني إذا علقت الشيء على أمر ممكن، هذا يدل على أن هذا الشيء ممكن، واضح؟ إذا علقت على أمر مستحيل، هذا يدل على أن هذا الشيء مستحيل. ما أقرب مثلا الآن يعني يقصد إلى أذهانكم، تكلمنا عليه من قبل، اللي هو تعليق الأمر على شيء مستحيل. أي نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. لو قلنا المقصود هنا الجمل الحبل الضخم الذي يستعمل في السفن، أو الجمل الحيوان المعروف ذكر الناقة في الحالتين، هذا مستحيل. وضربنا أمثلة كقولك مثلا لن أفعل كذا حتى يبيض القار، هل القار يبيض؟ أو مثلا حتى يثيب الغراب، والغراب لا يثيب، واضح؟ فإذا ما دام الشيء علق على أمر مستحيل فهو مستحيل أن يقع، لكن إذا علق على أمر ممكن فيدل على أنه ممكن، واضح؟ نعم. يعني لما تقول مثلا سوف أتيك حين تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، طلوع الشمس شيء ممكن، فهذا إمامان أنه يمكن أن يأتي، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، واضح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى يعني في غير ما الجبل لا يستقر، لكن هل استقرار الجبل في حد ذاته أمر مستحيل؟ لا، ده هو الأصل أن الجبل مستقر، لكن أراد أن يبين أن الجبل لا يقوى للتجلي ولا يثبت بل ينتك، فأنت أولى وأنت أضعف منه. وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله أرني أنظر إليك، المعتزلة قالوا أرني أنظر إليك، ما المعتزلة وعنده في إشكال، لأن طبعا لا يستطيع المعتزلة أن يعني يفعلوا فيما ذكرناه آنفا أن النبي أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، النبي أعلم بالله من أن يسأله شيء مستحيل. فلذلك قالوا إن موسى حينما من أدلة التي تدل على جواز الرؤية أنه قال ربي أرني أنظر إليه، معناه أن شيء ممكن. الذي كان لا يعلم موسى هو أن هذا لا يقع في الدنيا، كما سبق علم الله تعالى بذلك، واضح؟ فالمعتزلة وقعوا في ورطة، الآية واضح ربي أرني أنظر إليك، فأولوا الآية كعادة الأهل البدع والضلال حينما يعني تصاب بالنصوص الألوان، فيعملون إذا كان حديث يفهمونه، إذا كانت آية يؤولونها ويفسدون معانيها ويجعلون ألوانهم هي الأصل. فلذلك قالوا ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، ربي أرني أنظر إليك يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، هذا تأويل. خلاف طبعا، وهذا خلاف ظاهر القرآن الكريم، ربي أرني أنظر إليك، هم كلمة أنظر إليك، هل هذه معناها اجعلني أعلم بك علما ضروريا؟ لماذا؟ لأن النظر الموصول إلى نقص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال. الأمر ما دام موصل عجب حرف إلى إلى يعني يكون نقصا في الرؤية البصرية. ربي أرني أنظر إليك فلا يترك بالاحتمال، مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناديه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه، يعني كأن موسى يعني مخرج آخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الورطة. فقال موسى كان يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لكنه سأل الله عز وجل أن يراه، ليس بسؤال يراه هو، لكن لأن قومه قال له إيه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه، وأراد بذلك أن يعني أن يعلم قومه أن رؤية مستحيلة. واضح. يقول وكان زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها فإنه خلاف ظاهر وتكلف يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية. وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو فلقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فلا تحصى أحاديثها، ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عثر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمة الحجة. وهذه آفة المعتزلة قبحهم الله أنهم يعني يسلمون الأحاديث الواردة في الرؤية ويؤولون الآيات التي تثبت الرؤية في الآخرة. قال في فتح البيان رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت بها الأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن لا تقاد لمذهب نكأ الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحا حتى يعني حتى النظر، فالمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما دفع عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح. وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة في الإذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع، فإنه صار بها باب الحق مكتبجا وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية، يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح انتهى. يقول القصري وهذا تعريض بالمعتزلة وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل عفى الله عنه أخيرا إلى هداية أهل السنة، لأن الزمخشري من أقبح ما في كتابه وفي منهجه. طبعا الزمخشري من أئمة الاعتزال رغم اعترافنا بما الزمخشري من باع عظيم جدا في إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم اللغوي والبياني، لكن الزمخشري ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة وهداهم وتطور عليه تطورا قبيحا. من ذلك أنه هدى أهل السنة والجماعة أهل الحق بقوله لجماعة سموا هواهم سنة، اعتبروا أن كلمة أهل السنة والجماعة يعني أهل الهوى. واضح؟ يعني يقولوا لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موسى، يقصون والعياذ بالله لأنهم حمر. أيضا قد كبروه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتذكروا تلك الكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة ايه؟ النحو زي ايه؟ مثلا بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة الا بالله الحوقلة. الصلحنة ما رأيت أحد قال الصلعة نعم الحي على مثلا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهذا يسمى نحسن واضح. فهو يقول هنا في ذم اهل السنه والصبر عليهم لجماعه تمنوا هواهم سنه وجماعه حمر لعمري موكفه يشبههم بالحمير بالحمير التي عليها ايه الاكاف الذي يوضع عليه قد شبهوه بخلقه يزعم ان اهل السنه شبههم الله بخلقه يعني بزعم انهم لما اثبتوا رؤيه الله تعالى في الاخره فكانهم يعني شبهوا الله بخلقه والمعتذر لهم ضلال مبين في فهم الحديث والعلو الكتاب يهم ليس في النصوص طبعا لماذا انهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه فحديث متواتر يعني نقل بنفس الطريقه التي نقل بها القران فيقطع الظهور فيه فماذا لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب او القمر ليس دونه سحاب هل ترون في رؤيته واضح فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة المؤمنون كما يرون تماما الشمس أو القمر ليس دون سحاب. ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا أركان التشبيه موجودة، لكن هل هو الحديث معاذ الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس أو القمر؟ لا، التشبيه إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وجه الشبه هو إيه؟ الوضوح، شدة وضوح الرؤية فقط، هذا هو رجل سبب. لكن هل معنى ذلك ان انك تستبدل المرئي هنا بالمرئي هنا؟ معنى الله مستحيل هذا، واضح؟ فلذلك اهل السنة اثبتوا الرؤية على انها رؤية حقيقية وتكون واضحة، شدة وضوح لا ريب فيها، واضح؟ لكن الله اعلم بكيفيته، قالوا بلا كيف، كفعل اهل السنة في سائر هذه الاشياء، واضح؟ هذا يقول البخاري يقول فأهل السنة قد شبهوه بخلقه، يقول إن أهل السنة شبهوا الله بخلقه، وتخوفوا صنع الورع، وخافوا أن يشنع الناس عليهم بالتمثيل وبالتشبيه، فوضعوا إشارة يستترون وراءه هو الفلكفة، يعني يقصد إشارة إلى كلمة بلا كيف، فيضم أهل السنة إيه؟ لأنهم يذكرون عقائد التجسيم والتشبيه وراء عبارة بلا كيف، واضح؟ أيضا هذا معنى قوله إن جماعة تم وهواء سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا صنع الورى فتستروا بالبلكفة. قال في الانتصار ولولا الاستجمال بحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافس عنه وروح القدس معه كان ينافح بشاعره عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يعيده. لقلنا لهؤلاء المتنفلين بالعدليه اللي هم المعتزله، يسمون انفسهم ايه؟ اهل العدل، عدل التوحيد يعني. ويسمون انفسهم ايضا بالايه؟ بالنابيين اللي هم اهل النجاه لضلالهم وانحرافهم وبدعهم. واضح؟ فيقول يعني كان من الاصل ان كلهم يريد ان يقصرهم بالجاهليه. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ملاذا. فكل أصل أن مثل هذا الشخص المتطاول الذي يصب أهل السنة هذا السب السريع كان ينبغي أن يقول له سلاما لأنه جاهل، واضح؟ لكنني أقول الإمام الناصر نصر الدين في الانتصار يقول لكنني أستن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام فأدافع عن أهل السنة وأنافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما نافح حسان ورد هذا الالتجاء اللاذع. يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه لقلنا لهؤلاء المتلقين بالعدلية والنادين سلاما. ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه. حسان كان ينافح عن رسول الله وهو الناصر يقول أنا سأرد أيضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم وننافح عن أصحاب سنة رسول الله الذين هم أهل السنة والجماعة. فنقول وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلقه. وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وتلقوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم سفها وتلقوا النادين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر فعلى كفا. فانتصر اهل السنه بهذا الشعر الجميل وجماعه كفروا برؤيه ربهم يقصد به المعتزله الزمخشري وامثاله. حقا فوعد الله ما لم يخلفه، الله لن يخلف وعده، لان الله وعد المؤمنين بالرؤيه. وتلقبوا عدلية، تلقبوا لقبوا انفسهم انهم اهل العدل، العدلية قلنا ازل انتم عدلية، لكن بالنسبة لا الى العدل، لكن بالنسبة الى العدول عن الله سبحانه وتعالى. وتلقبوا عدلية قلنا ازل عدلوا بربهم فحسبهم سفه وتلقبوا النادين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر فعلى كفا، لم يكونوا بالفعل دخلوا نظر فهم على كفا ان يسقطوا في نظر. وقال أبو حيان في الرد عليه، في الرد على الزمخشري: كم أهل جهلا قدر أمة أحمد ولو البصائر في الحمير الموكفة، كم أهل جهلا قدر أمة أحمد ولو البصائر في الحمير الموكفة وجب الخطار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوخ كما أتوا عن معرفة، إن رجوه إليه ناظرة بلا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى لك في المهاوي المتلفة. وصلاح ربنا يرجون عليه بنفس الوزن وبنفس القافية. فقل له هناك شبهت جهلا قدر أمة أحمده، شبهت السلف قال والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة في الحمير المكافة، وجب الخطار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. تأمل في آية الأعراف وهي آية نحن مصدقها. ثم بين فقال: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ الكريم عليه السلام هل كان يجهل ربه؟ موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من ذوي العزم من الرسل، حينما قال ربي أرني أنظر إليه، هل يعرف أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا؟ يقول: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوخ كما أتوا عن معرفة. سيوخ المعتزلة هم أصحاب العلم، وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه. إن الوجوه إليه ناظرة إذا، يشير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الوجوه إليه ناظرة إذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجار برزي أيضا في الرد عليه قال: عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعبد ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة. عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعبد، هم الذين تكثرون وراء العبد كلمة العبد وسمى وصفهم العبدين، وهم بالحقيقة ظالمون. ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة أو مع نفس الصفة. نعم. وفي الحقيقة القصائد كثيرة جدا عن نفس هذا الشيء، كلهم من علماء أهل السنة يردون على الزمخشري وعنوانه وتطاوله. وكما تعلمون الكتاب الالتقاط لبيان هذه الكشاف من الاعتزال للإمام نصر الدين يعني اخذ بقرار اهل السنه وتتبع الزمخشري في كل موضع تطور فيه على علماء اهل السنه والجماعه. ثم ذكر الله تعالى انه خاطب موسى باصطفائه فقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس اي اخترتك على اهل زمانك، اصطفيتك على الناس ليس قائما على اطلاقها، فان الذي اصطفي على الناس اجمعين بل على الجن والانس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا على الناس في زمانك. واثرتك عليهم برسالاتي وبكلامي اي وبتكليمي اياك، فخذ ما اتيتك، خذ ما اعطيتك من شرف النبوه والمناجاه، وكن من الشاكرين اي على النعمه في ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني من الحلال والحرام، فخذها بقوة أي بعزم على العمل بما فيها. خذ الألواح، خذ الشريعة بقوة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة يعني تمسكوا به واعزموا على العمل بما فيه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بأحسنها الذي أمروا به دون ما نهوا عنه. فأريكم دار الفاسقين وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين، فإنهم لم يعطوها إلا بعد 40 سنة من خروجهم من مصر وبقائهم في الذرية كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإن موسى عليه السلام لما مات خلفه يسوع ابن نون فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيليين، والكنعانيين هم الفلسطينيون. فالعبرة في الانتماء للأطراف المختلفة مثل هذه المواقع هو من هم أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام. فمثلا قبل ما فسرنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت كان داود عليه السلام وقبل داود جالوت، جالوت كان هو من الفلسطينيين أو الفلسطينيين واضح، لأنه لم يكونوا على التوحيد فكان حق العمل مع يعني مع بني إسرائيل واضح. كذلك نحن في هذا الزمان يعني إذا بعث موسى عليه السلام مع من يكون؟ مع المسلمين أم مع اليهود؟ طبعا سيكون موسى عليه السلام مع المسلمين لأنهم أهل العقيدة الصحيحة. لو بعث سليمان هل سليمان كان يسعى إلى إعادة بناء الهيكل؟ يستحيل. لماذا؟ لأن الهيكل لأن البيت المقدس الآن هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، وسليمان إذا بعث سوف يكون تابعا لشريعة محمد عليه السلام ويدخل في دين الإسلام كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، ما كان يجوز له أبدا إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عيسى عليه السلام حينما يأتي في آخر الزمان ليحكم بشريعة محمد عليه السلام ويصلي خلف المهدي إماما أولا ما ينزل، هذا كله يساوى إلى ماذا؟ إلى أن من الأولى بموسى وعيسى ومن أولى بعلي؟ هل علي عليه السلام يكون معنا أم مع الشيعة الذين يزعمون حبه والتشيع له؟ طبعا يكون مع أهل السنة. فكذلك لو بعث موسى وعيسى وسليمان وجميع أنبياء بني إسرائيل سوف يتحدون إلى أهل التوحيد وأهل الإسلام ويحاربون من يزعمون أنهم على ملتهم ظلما وزورا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يدل قوله وكتبنا أنه أعطاه التوراة مكتوبة في الألواح عند النصاب. فموسى عليه السلام أعطى التوراة مرة واحدة مكتوبة في الألواح التي أتاها الله عز وجل لموسى لتكون محروسة وليبلغه الحاضرون إلى الباقين ليقع لهم العلم ضرورة. ويدل على أن في التوراة شرائع وكتبنا له فيها في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ففيها شرائع وما يحتاج إليه. ويدل قوله بقوة أن العقل قادم على الفعل قبل الفعل وأنه يفعل بقدرة. ثم قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وسريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس، لأنهم كما استكبروا على خلق الله أذلهم الله بالجهل فحرمهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ سأصرف يعني سأمنع عن آياتي عن فهم وتدبر آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما دام تكبروا بغير الحق في الأرض فيعاقبهم الله تعالى بالجهل وكفى بالجهل ذلا. وهذا من باب يعني مقابلة كبرهم، لما استكبروا هذا لهم الله بالجهل فمنعهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى وحججه الدالة على عظمته وسرعته وأحكامه. هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأفرق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو بغير الحق حال، يعني يتكبرون غير مخفين. وإن يروا كل آية أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليه لا يؤمنوا بها، يعني تكبرا عليها، يتكبرون عن كل آية يرونها فلا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد أي سبيل طريق الحق والهدى والاستقامة واضحا ظاهرا لا يتخذوه سبيلا. لماذا؟ لأنه يتنافى ويتعارض مع أهوائه. وإن يروا سبيل الغي أي الضلال عن الحق والهلاك يتخذوه سبيلا أي طريقا يميلون إليه. ذلك إشارة إلى الصرف عن الآية، أو ذلك يعني اتخاذهم الغي سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي لاهين لا يتفكرون فيها ولا يفعلون بها، أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني القيامة، وهي الكرة الثانية، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا. وطبعا الآخرة صفة لمحذوف، ولقاء الآخرة يعني ولقاء الدار الآخرة، الدار الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي بطلت فلم تعقب نفعها. والمراد حبطت أعمالهم يعني حبط جزاء أعمالهم، لأن الحابط إنما يصح في المنتظر دون ما تخطى، وهذا قوله ليروا أعمالهم يعني يروا ثواب أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إلا جزاء عملهم من الكفر والمعاصي. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى سأصرف عن آياتي إلى آخره كلام مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متصل بما سبق من قصصه، وهو أولم يأتي لهم إلى آخره. وإراد قصة موسى وفرعون للإعتذار، وإنما السياق أصلا في كلام مع الكفار من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الكعبي وابو مسلم الاصفهاني ان هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى عليه السلام به من اهلاك اعدائه، ومعنى صرفهم اهلاكهم اهلاكهم، فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها. وهو شبيه بقوله بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إلهه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القط الذي كانوا استعاروه منهم، فسكن لهم منه عجلا جسدا لا روح فيه، وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار اي صوت كصوت البقر، وانما اضاف الصوت اليه لانه كان محل محله عند دخول الريح جوفه. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، يعني مجرد ان تخلف عنه موسى وذهب الى السور الى لقاء الله سبحانه وتعالى وتكريم الله عز وجل، يعني اتخذوا من جديد عادوا الى في ربه الاولى عادوا الى يعني اتخذوا هذا طبعا الذي اتخذه وجدت هو السامري. والله سبحانه وتعالى اعلمه بذلك وهو على السور، حيث يقول إخبارا عن نفسه الكريمة فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الزمخشري فإن قلت لما قيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، والمتخذ هو السامري الذي اتخذ العجل هو السامري، فما الحكمة أن ربك تعالى قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه الحلية حلية بني إسرائيل، قلت فيه وجهان، احدهما ان ينسب الفعل اليهم لان رجلا منهم لا ترى ووجد فيما بين ظهرانيهم، كما يقال غير سليم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائل والفاعل واحد، ولانهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به، فكانهم اجمعوا عليه. ان لم يكر على المنكر شريك فيه، كما نصب يعني عصر الناقه الى كل ثمود، مع ان الذي عصرها واحد منهم الذي قوله تعالى اذ انبعث اشقاها. الوجه الثاني ان يراد واتخذ قوم موسى واتخذوه الها وعبدوه، اتخذوه الها وعبدوه، كانت كل لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وانما كانت عواريا في ايديهم، قلت الاضافه تكون من ادنى ملابسه، وكونها في ايديهم عواري كفى بها ملابسه، على انهم قد ملكوها بعد المهلكين كما قال تعالى واورثناها بني اسرائيل. هذا وجه قولهم حليهم، الظاهر انها حلي بني اسرائيل لكن هي اصلا عواري القسط، فلما أولئك القسط أو رفعهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال النسفي وفيه دليل على أن من حلف أن يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحنث، يعني دارا هو مستعيرها ولم يمتلكها لكنه يحنث، وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية، حلية كهدي وهدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة لما يتزين به، كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من ناقص يسلم من حسن إلى الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موسرا كحسنه لم يحزن إلى أن يزورا. سواء أن المرأة فيها نقص ظهري يعني فيها الأشياء تحاول تكمل هذا به الزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة، واضح؟ وما الحلي إلا زينة من ناقصة، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حلي. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على فرط ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر، والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرسال سبيل كأحد ذكر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر، ليس فقط انه جماد لا ينفع ولا يضر يعني ليس العدل يعني واحدا مثله، ليس البشرا بل احط من البشر لانه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح ان يكون الها؟ الم يروا انه لا يكلمه ولا ياتيه سبيلا اتخذوه، هذا التكرير لتأكيد الأمر، أي اتخذوه إلها وعبدوه وكانوا ظالمين، أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تمييزي للإخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المتصفة لهم. قال الحميد تدل الآية على صحة الحجاب في الدين، وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العز إلها بأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الحوار تنفذ فيه الحيلة ولا تنفذ في الكلام. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب كما أزاله الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين الحقيقة الأشياء لذلك عبد العجل، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حليهم، فإن ثبت أنه مستعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل كما جملة أموال أهل الحق، وتدل على أن الاتخاذ فعلهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم يعني ندموا على عبادة العجل، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وإيقنوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين أي بالعقوبة يعني سلكون من دون من القاتل الذين خطروا أعمى لهم أعمى رأوا. يقال من نائم على ما فعل الحسد على ما خرط منه قد خبط في يده وأسقط في يده. فتعبير أسقط في يده أو أسقط في يده عبارة عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما خرط منه من التقصير. يقال الراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة وسقط أكثر وأجود. ويأتي ذلك أن القرآن الكريم أثرها ولما سقط في يده. وأنكر أبو عمرو أسقط الألف وجوزه الأكثر. قال السمكري من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما. إذا اشتد كان في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه الغم والندم والأسف فتصير يده مسكورا بها لأن فاه قد وقع فيها. هذا نص التعبير إيه؟ سقط في يده يعني كأن فمه سقط في يده لأن يلزم من الندم الشديد أن يعض عشان على يده فمه فكأن فمه وقع وسقط في إيه؟ في يده. فهذا السقوط كان مرتبط بالندامة فيعني الصغيرة العلمي ذلك يقول من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيه. وقال الزجاج معناه سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم كما يقال حصل في يده مكروه وإن كان محالا أن يكون في اليد تجريها لما يحصل في القلب وفي النفس كما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الجانسي سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم فإذا ندم أيضا فنضرب كف على كف معنى سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم فإن صح ذلك فهو إذن من السقوط من السقوط. وقال في العباد هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن. هذا التعبير الدليل لم يستعمل قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب. والأصل فيه نزول السيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم اتبع فيه فقيها للخطأ من الكلام سقط لأنهم شبهوه أو صح لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه يعني يقلب كفيه عابرا عن الندم والحسرة يقلب كفيه فحركة اليد هذه تقريب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب فتعمل التعبير الظاهر الذي تراه هو اليد اليدين فاليدين هذا الذي يفعله اليدين يعكس ما في قلب من الحسرة والندم. ولذلك قال عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. أنت إذا رأيت الإنسان يفعل هكذا هذا يعني الفك الشعور الذي في قلبه ونفسه أم لا؟ يعني لأن الرياضة هي الجارحة العظمى ربما يسند إليها ما لم تباشره كقوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمك ذاك بما قدمك ذاك وليس يعني لا يصرف كل المعصية يصرف بإيه؟ باليد يعني إذا أكل حراما وعوكب عليه يقال له ذلك بما قدمك ذاك إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنسب إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ كما قال كيف يرجون سقاطي بعد ما لفع الرأس بياض وقرع. وقيل من عادة النادم أن يخاطئ رأسه ويضع على يده معتمدا عليه يظل النادم يفرض رأسه كذا ويضع على رأسه مستندا على عليه وتارة يضعها تحت ذقنه وخصر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه فكأن وجهه يسقط إيه؟ على يده لأن النادم يقول من عادة النادم أن يضع رأسه ويضع على يده ويعتمد على يدي اعتمادا كليا بحيث لو حد حرك اليه فجاه فان ايه وجهه يبقون واضح. وتارة يضعها تحت ذقنه تحت ذقنه وتطرد من وجهه هكذا على هيئه لو نزعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مسقوطا فيها لتمكن السقوط فيها، ويكون قوله سقط في ايديهم يعني سقط على ايديهم، سقط على ايديهم كقوله ولا اقلبنكم في جذوع النخل، اي عليها في من عليها، سقط في ايديهم يعني سقط على ايديهم. وسقط عزه بعضهم من الافعال التي لا تتصرف كنعمة وبإحسان، وقرئ سقط يعني معلومة سقط في ايديهم اي سقط الندم او العض او الخسران وكله تنفيذ، وقرئ اسقط رباعي المجهول وهي لغة النخل الحراء والنجال كما قدمنا. ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان اعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا اي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا اي على ما فاته من مناجاة ربه، غضبان ما الغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها، اما اسفا حزينا على ماذا؟ لان هذا الذي حصل هو الذي ادى الى ان يسرع اليهم، اسرع اليهم لما علم ذلك ان قد فتنا قومك من بعدك وهذا الله السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان كذلك هنا، ولما رجع الى موسى قومه غضبان غضبان لما عبدوه لم يعبدوا العيش اسفا لانهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل ان يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليه، فحزن على ما فاته من مناجاة ربي. هذا معنى الأسفاء. قال بئسما خلفتموني من بعدي أي بئسما عملتم خلفي أو قمتم نصابي وكنتم خلفائي من بعدي. والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأتباعه أو لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله اخلفني في قومي، فكأن موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلفتموني من بعدي. وعلى التفسير الأول يكون معنى التفسير الأول هو إيه؟ الخطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي من بعدي أعدلتم أمر ربكم أي لعاده الذي وعدنيه من الأربعين فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوما، وكانوا استقفأوا نزوله من الجبل واضح، فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه وفعلوا ذلك، وجعلوا يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الإله الذي أخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال أبو مسلم أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضب عليهم، ألقى الألواح يعني طرحها من شدة الغضب وصرف الفجر. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخمر كالمعين، ليس المخمر كالمعين، أن موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإن قد فتنا قومك من ذلك وظل المستمرين، فرجع موسى إلى قوم غضبان حتى الآن كان خبر، لكن لما عاين كان غضب كان أشد، كان المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل لم يلقها لأنه سمع، أشد من السمع الإيه؟ الرؤية. أيضا نفس هذا المثل يتطبق أيضا هو عن أثر في القرآن في قوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا ولا بريت منهم رعبا، فهذا لم يقع، إنما قول على السنة لو لم يطلع عليهم مجرد سمع فقط، لكن لو اطلع لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا ولا بريت منهم رعبا. وألقى الألواح أي طرحها من شدة الغضب وطرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية، وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من طرف الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل. يعني انظر تتامل نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل كم نعمه انا والله عليك لما انجاهم من فرعون وتقلهم البحر ثم لما يعني يعني لما قالوا اجعل لنا ده اجعل لنا اله كما لهم اله ثم بعد ذلك ها هم الان يعبدون العز فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجاه ويرى قومه فرحين بعباده العز فملمين به عاكفين حوله فلذلك غضب وانفعل ويعني اشتدت جهده حتى القى الالواح فانه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم راى العزه ورقصهم حوله اتخذ غضبا فالقاها غضبا لله وحميه لدينه فغضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل في استعمال عبارات شنيعه بحق موسى عليه السلام لا تليق بالانبياء لكن غضب موسى ما كان غضب الشخص العصبي الحاج المزاجي انما كان غضبا لله غضبا لله وغيره على توحيد الله هذا الذي جعله يلقيها من طرح الدهشه والتعجب والانكار على هؤلاء القوم وحميه لدين الله وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب وكان يروض الين منه جاهلا ولذلك كان محببا الى قومه والقى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه واخذ براس اخيه اي بشعره يضره اليه ويمكن ان يفهم ايضا انه اخذ براسه يعني زلنا في الراس انما راس الشعر وراس اللحيه ايضا لماذا انه قال في الايه الاخرى قال ان ام لا تاخذ بلحيتي ولا براس وهذا يدل على ان هارون كان ذا لحيه عظيمه بهذه الاسرار موسى كان يمسكه منها واخذ براس اخيه قال ان ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ولذلك لما سئل بعض اهل العلم قال اريد يعني يعني دليلا على وجوب اعفاء اللحيه من القران الكريم ففتح الله عليه بهذه الايه وهو الشيخ محمد حبيب الله سنتي رحمه الله قال ان قوله تعالى قوله تعالى يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي كلمه بلحيتي تدل على هارون كان له لحيه ثم اذا رجعنا الى سوره الانعام ذكر الله سبحانه وتعالى جمله من الانبياء وبعدما ذكرهم امر نبيه ان يحتج به فقال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى اذا رسولنا عليه السلام مامور بالاقتداء بهؤلاء الانبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام وهارون كان ذا لحيه عظيمه كما تقول الايه ثم نحن مامورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم وامر القدوه امر باتباعه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فالخطاب للنبي لك المقصود اتباع وامته لذلك قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء واضح لكن طبعا يترقق الامر هنا يعني على فقط هذا يثبت المشروعيه لكن هل يجب يثبت الوجوب ينبغي ان يثبت بدليل اخر ان اعفاء النساء كان واجبا على هارون عليه السلام وهذا له بحث اخر واضح لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القران الكريم واخذ براس اخيه اي بشعره يدره اليه ظنا ان يكون هارون قصر في نهيهم عن عباده العلم كما قالت ايه اخرى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افاعطيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي وقال هنا ابن ام ابن ام إن ابن أمة بالفتح ويلقى أيضا بالكسر قال ابن أمة إن الصبر العقل ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي وأصلها يا ابن أمي خطف بحذف حرف النداء والياء ابن أم فحذف يا ابن أم حذف الياء نداء وحذف الياء من كلمة أم وذكر الأم ليرققه عليه أي يرقق قلبه يؤثر انه اخوه قال ابن امه ابن امه بالذات تكون يعني اشد حنانا وعطفا ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فهنا هارون عليه السلام اجاب بهذا الجواب ازاحه لتوهم التقصير في حقه يبين انه لم يكن مقصر لم يقصر في نهيه لكنهم استضعفوه وكادوا ان يقتلوا هارون عليه السلام والمعنى بذلت وجعي في كفهم حتى سهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عبادة العز فهنا بين لهم انه لم يقصر وانه فعل كل ما عليه انهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا ان يعني يقتلوه عليه السلام فلا تثبت لي الاعداء يعني بالإساءة إليه، أنت إذا أسأت إليه فتشمت به الأعداء. والسماحة سرور الأعداء بما يصيب المرء، بما يصيب المرء. ومن أشد الأشياء على النفس سماحة الأعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماحة الأعداء. فلذلك هو مؤكد أن النبي من الأنبياء هنا يعني يحذر سماحة الأعداء، ولذلك قال: فلا تسكت بي الأعداء، يعني بالإساءة إليه. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عبادهم، أو لا تعتقد أني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس، وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على أن الغضب والأسف على المتبع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيرة والحمية والغضب لدينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال أي موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعودا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر إليه أخوه وذكر له سماجة الأعداء قال: رب اغفر لي ولأخي لنرضي أخاه، لأن الآن تبين له أن هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لأخيه هارون، ولينذر لأهل السماجة رضاه عن أخيه هارون، فلا تتم له سماجته. قال: رب اغفر لي ولأخي، واستغفر لنفسه مما فرض منه إلى أخيه. اغفر لي ما فعلت مع أخيه من جنب رأسه وشدته عليه، ولأخيه أن عسى أن يكون قد فرط في حصن الخلافة وطلب ألا يتفرق عن رحمته. وأدخلنا مستمعين غير متفرقين، وأدخلنا في رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الذين اتخذوا العزة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فتخطر لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ظل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع. فكلما خالفت هذه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أجسادهم، وإنها ملجت بهم البغال وتقصقت بهم البراهين. وهكذا روى أبو أيوب عن أبي خلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. واضح كلمة كذلك، يعني معناها أنها ليست خاصة بهم. إن الذين اتخذوا العزة تنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مقررة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من ابتدع في دين الله عز وجل لابد ان يعاقب بهذه المذله، وان يقع عليه هذا الذل وان يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان بن عيينه: لا ليس من صاحب بدعه الا وهو يجد ذله ترتاح. فلما سالوه عن الدليل او قرأ هذه الايه بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعه دليل. وفلا إن الذين اتخذوا العزة كان لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا. فقيل له سيدنا سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العزة. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب واتبع في دين الله سبحانه وتعالى. تماما كما قال عز وجل: ولن نولي إنسانا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا تظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا من الغضب. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إشارة إلى أن من فعل مثل ما فعل موسى ودعا لبعائد أقصد يونس عليه السلام ودعا لبعائد النون أين الله ينجيك أنه قال إيه وكذلك ننجي المؤمنين من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها يعني إلى الله وآمنوا أي أخلصوا الإيمان إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي محاء لذنوبهم مدعم عليهم بالجنة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب يعني لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الأخاف من الغضب الشديد فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسر وفي نسختها يعني فيما نسخ منها أو نسخ يعني والنسخة النطقة فعلة بمعنى مفعول كالخطرة بمعنى مخطوط وفي نطقتها هدى ورحمة يعني بالشرائع والوصايا الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح للذين هم لربهم يرهبون أي يخشونه. قال أبو سعود في هذا النطق الكريم يعني بقوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامي له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الهامل بذلك المغري عليه بالتحكم والتسديد والتعبير عن سكونه بالسكون لما لا يخفى يعني تعبير في قمة البلاغة لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يبين يعني شدة تمكن الغضب من موسى عليه السلام كأنه سمى الغضب بإنسان يخرج موسى على على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول من الفعل بإلقاء الألواح أو من القول وهو استدلاله على أخيه هارون عليه السلام فكأن هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه لأن يفعل ذلك فلما سكت ولم يعني وتوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ فأخذ موسى الألواح ولما سكت عن موسى الغضب. وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألقي الألواح وجر برأس أخيك إليك فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستصفها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك يعني كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم يستعظم جدا ويخفض جدا هذا التعريف بالقرآن الكريم ولما سكت عن المتغرب ما وقع في قلبه التعظيم لهذه البلاغه العظيمه ولم يستصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح الا لانه فهم من هذا ان الله تعالى كان الغضب كان انسانا او تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويامره ويقول له لا صبر له كل قومك كذا ألقي الالواح يضرب راس اخيك اليك ف يعني فسكت الغضب عن ذلك وحينئذ أخذ موسى إيه؟ يعني الألواح وفيل الخطيئة إلى آخره. وعد بعض أهل العربية الآية من المخلوق يعني من نمط قلب الحقيقة إلى المجاز وكأن الأصل ولما سكت موسى عن الغضب كما تقول إيه خرق الثوب المسمار يقول في الانتصاف والتحقيق انه ليس منه ليس من غير المخلوق ابدا لا يمكن فهم الايه كانها معناها ولما سكت موسى عن الغضب لا ليس من المخلوق لان هذا القلب اشرف وافرح هذا التعبير في القران الكريم اشرف وافرح ولما سكت عن موسى الغضب بالرفع بما فيه من المعنى البليغ وهو ان الغضب كان متمكنا من موسى حتى كانه كان يصرفه في اوامره ومثل هذه النكته الحسناء لا تنسى في خلق الثوب او الثوب المسمار وقرئ سكن وسكت واسكت اي اسكته الله او اقول باعتذاره اليه اي نعم قول اللام في للذين متعلقه بالمحظوظ صفه للرحمه اي كائنه لهم او هي لام الاجل اي هدى ورحمه لاجلهم واللام فيه لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون فلما أخر الفعل قوة كلمة الرؤية بإيه؟ باللام، هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية. فلما أخر الفعل أضاف اللام لتقوية إيه؟ لتقوية عمل الفعل المؤخر، فقال إن كنتم للرؤية تعبرون. لذلك هنا قال عز وجل وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، في أصلها إيه؟ الذين هم يرهبون ربهم. فلما أخر الفعل قوى عمل الفعل المؤخر لإضافة اللام إلى قوله لربهم يرهبون، أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم، لأجل ربهم لا للرياء ولا للسمعة. الآن في رب هذا الرفع قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. روى محمد بن إسحاق أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم، اختار من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، توبوا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقفه له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه علما. فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه، قالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، كان رحيم أن يتوبوا ثم أيضا يصلون على الطلب، اطلب لنا نسمع كلام ربنا، عايزين نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ويعني شيء اتحاد كان يغطي الجبل بمجرد دخول موسى الى الجبل، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهه موسى نور طافع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما قرر إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم، فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب الشديد، فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني قد تبعوا أتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وفي رواية السدي فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي رجل منهم واحد، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا في المعنى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا، يعني قبل أن يأتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان بنو إسرائيل يعني يعينون ذلك ولا يتهمونني، لا يتهمونني أن يتثبتوا في موته. وقال الزكاة المعنى لو شئت أمدتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قال ابن القيم في غابة اللسان بعد نقل كلام ما ذكرنا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والله يظهر الله تعالى أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا استعطاء من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعزله عنهم من قبله حتى عبد قومهم العلم ولم ينكروا عليهم. يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، ومع هذا فوسعهم عزوك ومغفرتك من قبل لما عبد العز كانوا يستحقون الإله، قد لو شئت أهلكتهم من قبل كان عبد العز وكانوا يستحقون الإله لجدارة. ولم تهلكهم مع ما فعلوه فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل، يعني من عفوك ومغفرتك. وهذا كمن واقبه سيده بلغه فيقول لو شئت واقف ثانية قبل هذا بما هو أعظم من هذا الذنب، فعلته قبله أعظم من هذا الذنب، وما ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتدركنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا الاستفهام على معنى الجحد، يعني أنت لست تفعل ذلك، والسفهاء هنا هم عبدة العزة. قال الفراء: رمى موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العزة، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عباد العز؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم: أرنا الله جهرا. أي نعم. وفي معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة، أي ثم أحيوا. وقال وهب بن المنبه: لم تكن تلك الرجفة موتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تلين مقاصدهم. فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير تابعين له مطيعين. فعند ذلك باع موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام الله، والله تعالى أعلم. إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكسبه إلا كما لم يمتحن فيه ويعتبر إلا أنت، فنحن عاهدون بك منك ولاجئون منك إليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي: هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذرا، يشير إلى قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا يعني معنى قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت والدنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
نكتفي بهذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.